الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا الدرس من دروس رمضان المبارك للعام 23 بعد 124 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعنوانه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وهي قراءة من هذه الرسالة التي هي في الأصل مجموعة من الأسئلة طرحت على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، مفتي عام الديار السعودية والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد رحمه الله. فقد أعدها وجمعها عبد الله بن إبراهيم وفقنا الله وإياه. والعلاقة بين الحاكم والمحكوم عقيدة أهل السنة والجماعة فيها بيّنها الإمام الطحاوي رحمه الله كما شرحناها ووضحناها مرارا في قوله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وحول هذه العقيدة جاءت هذه الأسئلة التي طرحت على الشيخ رحمه الله. وبداية أقول إن كل شر ابتليت به الأمة إنما كان سببه خروجها على حكامها، ابتداء من فتنة عثمان بن عفان الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنه وعن خلفاء رسوله أجمعين، وانتهاء بالفتن المعاصرة في القرن العشرين. ما ابتليت الأمة بشر في أي قرن من القرون إلا وكان وراءه الخروج على الحكام والدندنة حول هذه المسألة. لخطرها نحرص دائما على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وإنما نحن بعلمائنا، ولا يزال الشباب بخير ما أتاهم العلم عن الأكابر، فإذا أخذ الشباب العلم عن الأصاغر فقد هلكوا وضلوا أضلوا. والشيخ ابن باز رحمه الله من أكابر علماء الأمة في هذا القرن، وكان له دوره الكبير وباعه الطويل في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه خيرا على ما قدم لأمته والإسلام. السؤال الأول قال فيه السائل: سماحة الشيخ، هناك من يرى أن اقتراف بعض الحكام للمعاصي والكبائر موجب للخروج عليهم ومحاولة التغيير، وإن ترتب عليه ضرر للمسلمين في البلد، والأحداث التي يعاني منها عالمنا الإسلامي كثيرة، فما رأي سماحتكم؟ فأجاب رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم:
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآية نص في وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء، وقد جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف، فلا طاعة في المنكر. والنصوص من السنة تبين المعنى، وتفيد الآية بأن المراد طاعتهم في المعروف، فيجب على المسلمين طاعة ولاة الأمور في المعروف لا في المعاصي، فإذا أمروا بالمعصية فلا يطاعون في المعصية، لكن لا يجوز الخروج عليهم بأسبابها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، إذا شفت الحاكم بيأتي معصية الله فلتكره ما يأتي من المعصية ولا ينزعن يدا من طاعة، تكره المعصية التي يفعلها لكن لا تخرج عليه. ومن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وسأله الصحابة لما ذكر صلى الله عليه وسلم لهم أنه يكون أمراء يعرفون منهم وينكرون، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. ومعنى الأثرة يعني بايعناه على أن نسمع ونطيع لأمرائنا وإن استأثروا بالدنيا ولم يعطونا منها شيئا برضو نطيع لهم ونسمع وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال الشيخ رحمه الله: فهذا يدل على أنهم لا يجوز لهم منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم إلا أن يروا كفرا بواحا أي ظاهرا مكشوفا عندهم من الله فيه برهان. ولماذا لا يخرج الناس على حكامهم؟ قال: وما ذاك إلا لأن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم، وتختل السبل ولا تأمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فساد عظيم وشر كثير. إلا إذا رأى المسلمون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان فلا بأس أن يخرجوا على هذا السلطان لإزالته إذا كان عندهم قدرة. يعني لو رأوا كفرا بواحا، كفر ظاهر لا يختلف عليه اثنان أنه كفر، كفر بالإجماع، فمتى يخرجون؟ إذا كان عندهم قدرة. أما إذا لم يكن عندهم قدرة فلا يخرجوا، وإذا كان الخروج يسبب شرا أكثر فليس لهم الخروج، رعاية للمصالح العامة. والقاعدة الشرعية المجمع عليها أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه، وأما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين. السؤال الثاني، سماحة الوالد، نعلم أن هذا الكلام الذي سبق أن لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا، يقول السائل: نعلم أن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولكن هناك للأسف من أبناء أهل السنة والجماعة من يرى هذا فكرا انهزاميا وفيه شيء من التخاذل، وقد قيل هذا الكلام، لذلك يدعون الشباب إلى تبني العنف في التغيير. في ناس مش عجيبة الكلام ده، يقول لك خليكم انتوا كده قاعدين كده على طول، خليكم قاعدين حنشوفوا حتعملوا ايه النهاية. هذا انهزام، هذا تثبيط، هذا تخاذل، هذا جبن. انتوا جبناء، ما عندكم جرأة، ما عندكم شجاعة. فقال الشيخ رحمه الله: هذا غلط من قائله وقلة فهمه، لأنهم ما فهموا السنة ولا عرفوها كما ينبغي، وإنما تحملهم الحماسة والغيرة لإزالة المنكر على أن يقعوا فيما يخالف الشرع. يبقى شارة حماسة بس وعواطف غير منضبطة بالضوابط الشرعية، وما جلب على المسلمين الشر إلا استجابتهم للحماسة والعواطف الغير منضبطة بالضوابط الشرعية. حماسك للدين، تجاوبك مع الدين، غيرتك على الدين لا بد أن تضبطها بالضوابط الشرعية. قال: هذا غلط من قائله، حملتهم عليه الحماسة والغيرة لإزالة المنكر فوقعوا فيما يخالف الشرع، كما وقعت الخوارج والمعتزلة من قبل، حملهم حب نصر الحق أو الغيرة للحق، حملهم ذلك على أن وقعوا في الباطل حتى كفروا المسلمين بالمعاصي أو خلدوهم في النار بالمعاصي كما تفعل المعتزلة. فالخوارج كفروا بالمعاصي وخلدوا العصاة في النار، والمعتزلة وافقوهم في العاقبة وأنهم في النار مخلدون فيها، ولكن قالوا هم في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وكل هذا ضلال. والذي عليه أهل السنة هو الحق، أن العاصي لا يكفر بمعصيته ما لم يستحلها، فإذا زنى لا يكفر، وإذا سرق لا يكفر، وإذا شرب الخمر لا يكفر، ولكن يكون عاصيا ضعيف الإيمان فاسقا تقام عليه الحدود، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل المعصية وقال إنها حلال، هنالك يكفر. وما قاله الخوارج في هذا باطل، وتكفيرهم للناس باطل، ولهذا قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم يمرقون من الإسلام، يخرجون من الإسلام ثم لا يعودون فيه، يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذه حال الخوارج، يقاتلون المسلمين ويتركون الكفار والمشركين، وذلك بسبب غلوهم وجهلهم وضلالهم. فلا يليق بالشباب ولا غير الشباب أن يقلدوا الخوارج والمعتزلة في الخروج على الحكام، بل يجب أن يسيروا على مذهب أهل السنة والجماعة على مقتضى الأدلة الشرعية، فيقفون مع النصوص كما جاءت، وليس لهم الخروج على السلطان من أجل معصية أو معاص وقع فيها، بل عليهم المناصحة بالمكاتبة والمشافهة بالطرق الطيبة الحكيمة، بل بالجدال بالتي أحسن، حتى ينجحوا وحتى يقل الشر أو يزول ويكثر الخير. هكذا جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب على الغيورين لله وعلى دعاة الهدى أن يلتزموا بحدود الشرع، وأن يناصحوا من ولاهم الله الأمور بالكلام الطيب والحكمة والأسلوب الحسن، حتى يكثر الخير ويقل الشر، وحتى يكثر الدعاة إلى الله، وحتى ينشطوا في دعوتهم بالتي أحسن لا بالعنف والشدة، ويناصحوا من ولاهم الله بشتى الطرق الطيبة السليمة، مع الدعاء لهم في ظهر الغيب أن يهديهم الله ويوفقهم ويعينهم على الخير ويعينهم على ترك المعاصي. السؤال الثالث يقول: لو افترضنا أن هناك خروجا شرعيا لدى جماعة من الجماعات، هل هذا يبرز قتل أعوان هذا الحاكم وكل من يعمل في حكومته مثل الشرطة والأمن وغيرهم؟ قال رحمه الله: سبق أن أخبرتك أنه لا يجوز الخروج على السلطان إلا بشرطين. الأول وجود كفر بواح عندهم من الله فيه برهان، والشرط الثاني القدرة على إزالة الحاكم الكافر الذي ثبت كفره بالإجماع، بشرط لا يترتب على إزالته شر أكبر، وبدون ذلك لا يجوز. السؤال الرابع: يظن البعض من الشباب أن مجافاة الكفار ممن هم مستوطنون في البلاد الإسلامية أو من الوافدين من الشرع، ولذلك البعض يستحل قتلهم وسلبهم إذا رأوا منهم ما ينكرون. قال رحمه الله: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم، بل يحالون للحكم الشرعي. حوادث قتل السياح وما قتل السياح والوافدين وغير ذلك الغربيين وغيرهم إذا دخلوا البلاد لا يجوز قتلهم، لأنهم دخلوا مستأمنين، أعطاهم حاكم البلاد الأمن والأمان، ولا يجوز لك أن تقتله وقد أمن. قال: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالذات التغيير باليد حق للجميع، أم أنه حق مشروط لولي الأمر أو من يعينه ولي الأمر؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد ده صالح لكل إنسان يغير بإيده، ولا مشروط لولي الأمر أو من يعينه ولي الأمر؟ قال رحمه الله: التغيير للجميع، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن التغيير باليد لا يكون، لا بد أن يكون عن قدرة لا يترتب عليها فساد أكبر وشر أكثر. فليغير باليد في بيته على أولاده وزوجته وخدمه، أو يغير الموظف الهيئة المختصة التي أعطته صلاحيات، يغير بيده، وإلا فلا يغير شيئا بيده ليس له فيه صلاحية، لأنه إذا غير بيده يترتب ما هو أكثر شرا، ويترتب بلاء كثير والشر عظيم بينه وبين الناس وبينه وبين الدولة. ولكن يغير باللسان، كان يقول: اتق الله يا فلان، هذا لا يجوز، هذا حرام عليك، هذا واجب عليك، يبين له بالأدلة الشرعية باللسان. أما باليد فيكون في محل الاستطاعة، في بيته، في من تحت يده، في من أذن له من جهة السلطان أن يأمر بالمعروف، كالهيئات التي يأمرها السلطان ويعطيها الصلاحيات التي تسمى هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الحسبة ونحوهم، إذا وكلهم السلطان في المشي في الشوارع وتغيير منكر باليد، السلطان هو اللي مفوتهم في كده، يبقى قوتهم من قوة السلطان، ما حدش أصلا يقدر يعترض عليه. يقول: هناك من يرى حفظك الله أن له الحق في الخروج على الأنظمة العامة التي يضعها ولي الأمر، كالمرور والجمارك والجوازات إلى آخرها، باعتبار أنها ليست على أساس شرعي، فما قولكم حفظكم الله؟ يعني بلاش، مش هيخرج على الحاكم، هيخرج على الأنظمة بتاعته، يقول لك ايه مرور انظمة مرور اشارة حمراء اشارة خضراء ليه اقف ليه طريق مفتوح امشي خد بالك ليه امشي بجواز وليه امشي ببطاقة خد بالك هذه انظمة لا نطيعهم فيها. قال هذا باطل ومنكر وقد تقدم انه لا يجوز الخروج ولا التغيير باليد بل يجب السمع والطاعة في هذه الامور التي ليس فيها منكر بل نظمها ولي الامر لمصالح المسلمين فيجب الخضوع لذلك والسمع والطاعة لأن هذا من المعروف الذي ينفع المسلمين. قال هل من مقتضى البيعة الدعاء لولي الأمر؟ قال من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم والدين النصيحة لمن لله ولرسوله والكتاب وأئمة المسلمين. فهل من النصيحة للحاكم أن أدعو الله له؟ قال من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعين على الخير يذكره إذا نسي ويعين إذا ذكر هذه من أسباب توفيق الله له. فالواجب على الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر وكل عمل يترتب عليه الشر أكثر من المصلحة لا يجوز لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد. فأي عمل يعمل الإنسان يريد به الخير ويترتب عليه ما هو أشر مما أراد إزالته وما هو منكر لا يجوز له أن يغيره ويزيله. يبقى إذن من النصيحة لأئمتنا وولاة أمورنا أن ندعو الله لهم أن يهديهم ويصلح حالهم ويوفقهم لخدمة الدين وتطبيق الشريعة والعمل بالكتاب والسنة أن يهيئ الله لهم وزراء صدق وبطانة خير يعينونهم إذا على الطاعة ويحولون بينهم وبين المعصية. قال ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر ما حكمه؟ قال رحمه الله هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. قال هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ هناك كثير من الخطباء الذين يصعدون المنابر فيملؤون آذان الناس بالسب والشتم واللعن على الحكام والأمراء ابتداء بالرأس الكبيرة وانتهاء بأصغر واحد. هل من منهج السلف نقد الولاة فوق المنابر؟ وما هو منهج السلف في نصح الولاة؟ قال رحمه الله ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان والكتاب إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر فلانا يفعلها لا حاكم ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد انتبهوا لتعرفوا منهج السلف في نصح الولاة كيف يكون نصح الولاة. لما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله عنه ألا تكلم عثمان؟ فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم. أنتوا فكركم كده يعني عشان أكلمه لازم أسمعكم ولا بكلمه يعني إني لأكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. هو لازم عشان انصح الحاكم اقف على المنبر واشتمه وبهدله وابعث له رساله كده اقول له اخاطبك من فوق هذا المنبر واشهد يا منبر انني بلغت؟ ما هكذا. اسامه بن زيد قال انتوا فكروك يعني كده عشان انا ما بتكلمش قدامكم، انا ما كلمتوش ولا نصحته، انا بكلمه بيني وبينه من غير ان افتح بابا لا احب ان اكون اول من افتتحه. ولما فتحوا الشر اي الخوارج في زمان عثمان رضي الله عنه وانكروا على عثمان جهرا تمت الفتنه والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في اثار الى اليوم، حتى حصلت الفتنه بين علي ومعاويه وقتل عثمان باسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابه وغيرهم باسباب الانكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى ابغض الناس ولي امرهم وقتلوه، نسال الله العفو والعافيه. وبعد هذا نذكرك رعاك الله بحديث عياض بن غن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا يا معشر الشباب المتحمسين، اسمعوا كيف تنصحون أئمتكم وولاة أموركم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ثم ذكر بعد هذه الأسئلة التي أجاب عليها الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم رحمه الله، مما يؤيد هذه الأجوبة النافعة التي تقدم ذكرها عن الشيخ رحمة الله عليه وعلى من سبقه من علماء المسلمين. ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الجواب الكافي الشافي، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.